بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين والملقبين من المشركين والموحدين. هذا وثم لطيفة عجب سأبديها لكم يا معشر الإخوان، فاسمع فذاك معطل ومشبه، واعقل فذاك حقيقة الإنسان. لا بد أن يرث الرسول وضده في الناس طائفتان مختلفان، فالوارثون له على منهاجه، والوارثون لضده فئتان، إحداهما حرب له ولحزبه، ما عندهم في ذاك من كتمان. فرموه من ألقابهم بعظائم هم أهلها لا خيرة الرحمن، فأتى الأولى ورثوهم فرموا بها وراثه بالبغي والعدوان. هذا يحقق إرث كل منهما، فاسمع وعه يا من له أذنان. والآخرون أولو النفاق فأضمروا شيئا وقالوا غيره بنساني، وكذا المعطل مضمر تعطيله قد أظهر التنزيه للرحمن. هذه مواريث العباد تقسمت بين الطوائف قسمة المنان. هذا وثم لطيفة أخرى بها سلوان من قد سب بالبهتان. تجد المعطل لاعنا لمجسم ومشبه لله بالإنسان، والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم اسمان. هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان. صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى، هما صونان.
هي المفروض تكون صنوان.
يمكن خطأ. صونان. يعني مصونان.
كلاهما صحيح. كلاهما صحيح.
حسن الله عليك.
صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى، هما صونان كصيانة الأتباع عن شتم المعطل للمشبه، هكذا الإرثان. والسب مرجعه عليهم إذ هم أهل لكل مذمة وهوان. وكذا المعطل يلعن اسم مشبه، واسم الموحد في حمى الرحمن. هذه حسان عرائس زفت لكم، ولدى المعطل هن غير حسان. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه. لا تشقن اللهم بالحرمان. يا فرقة نفت الإله وقوله وعلوه بالجحد والكفران. موتوا بغيظكم، فربي عالم بسرائر منكم وخبث جناني. فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان. الحق ركن لا يقوم لهديه أحد ولو جمعت له الثقلان. توبوا إلى الرحمن من تعطيلكم، فالرب يقبل توبة الندمان. من تاب منكم فالجنان مصيره، أو مات جهميا ففي النيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد أن بين المؤلف رحمه الله أن المعطل هم الأليق بالألقاب الشنيعة التي يتهمون بها أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة منزهون عن تلك الألقاب القبيحة والشنيعة، ومن ينبذهم بها هم أولى بها. ثم ذكر مثالا للتشبيه، وبين أنهم هم المشبهة، يبدأ مشوارهم بالتشبيه ثم التعطيل وينتهي بالتشبيه. وذكر في الأخير: فمن المشبه في الحقيقة، أنتم أم مثبت الأوصاف للرحمن؟ بعد ذلك عقد فصلا في نفس الموضوع، وهو أن الجميع له مورث ووراث. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم وراث يرثونهم، ومن كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربه لهم أيضا وراث يرثونهم. أشار هنا أيضا إلى أن تلك الألقاب التي ينبذ بها المخالفون، ينبذون أهل السنة والجماعة، فهي في الحقيقة ألقابهم هم، فرموه من ألقابهم بعظائم، هذه ألقابهم هم: كاذب، ساحر، كاهن، شاعر، هذه كلها هم أولى بها، هي ألقابهم. ثم ذكر هنا موضوعين: الموضوع الأول ما ذكرته أن الجميع له من يرثه، الموضوع الثاني أن نبذهم لا يضر أهل السنة والجماعة، لأن ما يتهمون به هم قوم آخرون ليسوا أهل السنة والجماعة. ومثل أهل السنة هنا مع مخالفيهم مثل مثل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، كانوا يذمون شخصا اسمه مذمم، ما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، كانوا يقولون أنه لا يليق هذا الاسم به، لا يستأهل هذا الاسم، لأن محمد معناه من كان يستحق الحمد لكثرة أوصاف كماله، كانوا يقولون هذا الذي يذمنا ويذم آلهتنا لا يستحق إلا أن يكون مذمما، ويذمونه ويذمونه ويذمون من مذمما وهو محمد. فابن القيم رحمه الله هنا يسلي أهل السنة والجماعة وأهل الحق، يسليهم ويقول لهم: لا تعبأوا بما تسمعونه منه، فنبالهم تصيب آخرين، نحن لسنا أولئك الذين نستحق تلك الألقاب. هذا فيه نوع تسلية. في البداية بين أن الجميع لا بد له من يرث، الحق له من يرث، الباطل له من يرث. يقول: في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين، وهم من؟ ها؟ الملقبين هم أهل السنة، والملقبين ها؟ نعم. يقول: هذا وثم لطيفة عجب سأبديها لكم يا معشر الإخوان. هذا كما ذكر الشيخ ابن تيمين رحمه الله من التشويق، يشوقك إلى ما سيذكره حتى يطرد السامة والملل، وأيضا حتى يبين أهمية ما يقول. اللطيفة هي الفائدة التي لا تبدو لكل واحد، فيها لطف. يقول: يا معشر الإخوان، إذن الخطاب هنا لأهل السنة والجماعة: فاسمع فذاك معطل ومشبه. هناك معطل وهناك مشبه، هناك معطل يقابله مشبه. واعقل اسمع استغل سمعك، واعقل استغل عقلك، فذاك حقيقة الإنسان. لأن حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان وما يتميز به الإنسان عن غيره هو العقل، فذاك أي كونه يعقل، هذه حقيقة الإنسان. بالعقل يتميز الإنسان عن غيره، وبالعقل يكون مكلفا، وبالعقل يكون أهلا لحمل هذه الأمانة. لذلك يقول تعظيما لهذه النعمة: فذاك حقيقة الإنسان الذي لا يعقل ليس إنسانا. ليس إنسانا إما حقيقة فهو من البهائم، ليس إنسانا إما لأنه لا يستغل خاصية الإنسان. أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأنه لم يستغل تلك النعم التي ميز بها الإنسان. لا بد أن يرث الرسول وضده في الناس طائفتان مختلفان. لا بد أن يرث الرسول وضده، هذا أولا. ثانيا، الذين سيرثون سيكونون مختلفين. لا يمكن أن يكون من يرث الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفيه شخص واحد. طيب، قد يكونوا، قد يختلفون في آنين مختلفين، ولكن لا يمكن أن يكون شخص واحد في وقت واحد يرث الاثنين. لا، طائفتان مختلفان. هذه طائفة متميزة وهذه الطائفة متميز. يقول: لا بد أن يرث الرسول وضده بالناس طائفتان مختلفان، فالوارثون له على منهاجه. هذه عمن يرث النبي صلى الله عليه وسلم. فالوارثون له، هذا مبتدأ، على منهاجه هذا خبر، أي والوارثون له هم على منهاجه. هذه خلاصة تعريف الوارثين له. من الوارثون له؟ من كانوا على منهاجه، لا يزيدون ولا ينقصون، يسيرون على ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تلخيص لتعريف من يرث النبي صلى الله عليه وسلم. فالوارثون له كيف يرثونه؟ لأنهم على منهاجه، على منهاجه في العقيدة، على منهاجه في اعتماد النصوص، على منهاجه في تقديم النصوص، على منهاجه في الصدور عن النصوص، هم على منهاجه. ما الذي تجده في الكتاب والسنة؟ هم على منهاجه. هذا دينهم، انتهينا منه. والوارثون لضده فئتان، الفئة المخالفة الذين يرثون يرثون أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يرث ضد ما هو عليه، يعني يرثون الباطل. الوارثون له هؤلاء، والوارثون لضده أي الوارثون للباطل، هم فئتان. إحداهما حرب له ولحزبه، ما عندهم في ذاك من كتمان. هذه الفئة هي فئة من يجاهر بالعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من كان على دينه، ما عندهم في ذاك من كتمان. هو كافر ويجاهر بكفره ويجاهر بعداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. حرب أي يحاربه، حرب هذا المحارب سمي حربا للمبالغة، مثل ما يقال زيد عدل، أي أنه وصل في عدله حتى كأنه هو العدل. حرب هذا دأبه، دائما يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، حرب له ولحزبه، وهو في ذلك مجاهر مثل ما كان عليه المشركون. طيب، هذه الفئة الأولى. فرموه من ألقابهم، بدأت الحرب. الحرب لها وسائل كثيرة، من أهم وسائل الحرب تشويه المخالف، من أهم الوسائل تشويه، مثل ما تجدونه الآن في الإعلام، إذا أراد أن يسقط شيئا وجه له الأبواق المستأجرة. فرموهم من ألقابهم بعظائم، المفروض بعظائم ولكن لسبب الوزن بعظائم، وهم أهلها. هذه الألقاب هي ألقابهم، فهم الكاذبون وهم السحرة، دينهم السحر، والسحرة عندهم هم الأئمة، وهم الكهنة، دينهم الكهنة، والكاهن عندهم هو أما الشر به يتميزون. طيب، هذه هي ألقابهم. لا خيرة الرحمن، ليست ألقاب من اختارهم الله عز وجل. على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اختير لأن يكون صحابيا له، وكذلك من كان على دينه ومنهاجه. طيب، فأتى الأولى ورثوهم، فرموا بها وراثه. إذن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ورثه، وأهل الباطل أبو جهل وغيره ومن ورثه. من ورث أبو جهل رموا بها وراثه، الطبقة الثانية، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية. أبو جهل من يرثه، من يرثه يأتي ويأخذ تلك الألقاب التي نبز بها النبي صلى الله عليه وسلم، توجه إلى وراث النبي صلى الله عليه وسلم بالبغي والعدوان. لا يكون إلا بغي وعدوان، وإلا وإلا فهم أولى، وهم أولى بكل نقيصة وقبيح وشنيع، هم أولى. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا يحقق إرث كل منهما. هذا يدل على أن كل من ورث حقق إرثه، مو بس ورث أبو جهل وسكت، لا، مثله لابد أن يكون حربا لوراث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهمهم بما يحدث لهم من الأكاذيب. وهو هنا يحقق إرثه، إرث كل منهما. هذا ورث الحق، ورث الحق من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا بد أن يكون في مرمى أولئك، إذا كان صاحب الحق لا يتهمه أحد ولا يراديه أحد ويحبه الجميع. هذا المفروض يراجع نفسه، حقيقة، لأن من يرث النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ميراثه صحيحا واقعا، فأعداؤه سيكون أعداء. نعم، فنحن لا ينبغي أن نحرص على محبة الجميع على حساب الدعوة وعلى حساب العقيدة وعلى حساب الحق. لا يمكن أن يتحقق هذا إلا بالتنازل عن الحق. لا يمكن. يقول هذا يحقق إرث كل منهما. إذن هذا ورث وميراثه صحيح لأنه إيش؟ غص في حلوقه إذن يعمل. وهذا ورث وبالتالي يقوم بما كان يقوم به شيخه أبو جهل. فاسمع وعيه. هذا أمر من الوعي. يا من له أذنان. والآخرون، إذن الفئة الأولى إحداهما هم المجاهرون بالعداوة، والفئة الثانية والآخرون يعني الفئة الثانية أولو النفاق فأضمروا شيئا وقالوا غيره بلساني. الفئة الثانية أولو النفاق الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الزمرة من المنافقين. لا شوف، الفئة الأولى الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم، الفئة الثانية له فئتان. طيب، لأنه قال فالوارثون له على منهاجه، هذه الطائفة الأولى، والوارثون لضده فئتان، هذه الطائفة الثانية ولها طائفتان. طيب، إذن كم صارت؟ ثلاثة. والآخرون أي الفئة الثانية من الطائفة الثانية، أولو النفاق فأضمروا شيئا وقالوا غيره بلسانه، يقولون بلسانهم ما ليس في قلوبهم، يضمرون شيئا ويظهرون شيئا. وكذا المعطل مضمر تعطيله قد أظهر التنزيه للرحمن. يقول ابن القيم ما أشبه المعطل بالفئة الثانية. لماذا؟ لأنه في نفسه يضمر التعطيل وقد أظهر التنزيه للرحمن. هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله يصدق تماما على الباطنيين. فعلا هم منافقون، وهذا الذي ذكره ابن القيم متحقق فيه. الآن إخوان الصفا وهم زنادق شرا وزندق، وكذلك الباطنية من الفلاسفة الذين يكتبون كتبوا في الفلسفة ويحرصون على التوحيد. التوحيد الذي يدعون إليه هو إلحاد، زندقة وإلحاد، ولكن يسمونه توحيدا مع أنهم يضمرون إنكار وجود الخالق أصلا. طيب، نحن الآن نتدرج. هؤلاء يصدق فيهم قول ابن القيم وكذا المعطل مضمر تعطيله بأنواع التعطيل، لأن التعطيل أنواع ودركات. شر أنواع التعطيل إنكار وجود الله عز وجل. ثم يأتي إنكار أسماء الله عز وجل، إنكار صفات الله عز وجل، هذه دركات التعطيل. وكلام ابن القيم ينطبق على الجميع، فمن كان شبهه كاملا فهم الباطنيين. فعلا يضمرون التعطيل أي إنكار وجود الله عز وجل، قد أظهر التنزيه للرحمن. أنت لو تقرأ كتاب النجاة في ابن سينا وغيره كتب هؤلاء الزنادقة، كتب إخوان الصف، يسمون غيرهم مشبهة وهم المنزهة، وأي تنزيه عندكم؟ ما؟ بل إني قرأت كتابا لأحد القرامطة وللأسف اقتنيته، اسمه الافتخار لأبي يعقوب السجستاني من القرن الرابع من أئمة القرامطة، اسمه الافتخار، يفتخر على الجهمية وغيرهم في ماذا؟ في أنه وصل إلى حد أن الله عز وجل لا يقال له موجود ولا يقال له غير موجود. لماذا؟ لأن كل من يقول هو موجود يلزمه التشبيه، غير موجود يلزمه التشبيه. إذا قلت أنه موجود شبهته بالموجودات، إذا قلت غير موجود شبهته بالمعدومات. طيب، يفتخر بهذا الجنون على أمثاله. هذا فعلا، هذا المعطل لا نشك أنه زنديق. هذا المعطل له من يرثه، له من، وأولئك المعطلة كما قلت دركات. على رأس الفرق المعطلة المعروفة الجهمية، الجهمية الطبقة الأولى من الجهمية سيتحدث عنهم ابن القيم رحمه الله في الفصل الذي بعد هذا. يقول: جبر ويرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموع في الميزان الذين اجتمعت فيهم الجيمات الثلاث. الجيمات الثلاث: جبر ويرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموع في الميزان. هؤلاء كفرهم السلف الذين اجتمعت فيهم هذه الجيمات الثلاث: الإرجاء الخالص والجبر الخالص والتجهم الخالص. بعدهم المعتزلة، المعتزلة لم يكفرهم السلف. بعدهم الماتريدية والأشاعرة، هؤلاء أيضا ليس هناك من السلف من كفرهم، بعضهم كفروهم، وهذا القول اندثر، يعني القول بتكفيرهم هذا تهور. طيب، هؤلاء لما تأخذ من، يعني لما تبدأ من الماتريدية فيهم شبه لأولئك، الفساد الذي فيهم والباطل الذي عندهم مأخوذ من أولئك. مثلا في الصفات التي ينفونها يعطل ويسميه تنزيه. أي تنزيه في الاستدراك على الله عز وجل؟ أي تنزيه؟ الله عز وجل يثبت وأنت تنفي، ومع هذا منزه ما شاء الله. تقرؤون كتب الكوثريين الجدد هؤلاء سعيد فولا وغيرهم، قال المنزه وقال المشبه، قال المنزه وقال المشبه. بماذا كنت منزها؟ ملأت كتبك بالكذب والاستدراك على الله عز وجل ونبز السلف، مع ذلك أنت منزه؟ أيش يقول؟ وكذا المعطل مضمر تعطيله قد أظهر التنزيه للرحمن. سبحان الله، تنزيه عجيب، تنزيه عجيب لا يتحقق إلا برد كثير من كلام الله عز وجل وبرد الأحاديث جملة جملة، لأن تقسيم الأحاديث إلى متواتر وأحاد هذا تقسيم متهافت، يردون الأحاديث. طيب، لذلك يقول ابن القيم، أنا يهمني أن نفهم ما يقول ابن القيم. يقول: من عنده التعطيل ففيه ميراث وشبه لأولئك. فساد تسميه صلاحا، والمقابل الذي عنده الصلاح تسميه مفسدا. وعملك تسميه تنزيها. كما حكى الله عز وجل عن المنافقين في بداية سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. حصروا الإصلاح، لم يدعوا الإصلاح فقط بل حصروه في أنفسهم. إيش الجواب؟ جواب الله عز وجل على هذا التنبيه: إنهم تأكيد، وهم هذا حصر، المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا فيه بيان أن أدواتهم التي تميز بين الصلاح والفساد تعطلت، وصلوا إلى هذا الحد. يقول ابن القيم رحمه الله، ففيهم الشبه. لا نفهم كلام ابن القيم أن أولئك مثلهم تماما، لا، ويعطينا أصول. كل معطل فيه شبه بأولئك في هذين الأمرين، في الكذب في موقفه وفي الكذب في موقف مقابله. وإلا بالله عليك، الذي يثبت ما أثبته الله عز وجل صار مشبها، والذي يثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم صار مشبها. يقول ابن القيم هنا أبيات جميلة، يقول: سبقت معنا، يقول: ثم اسمعوا ماذا الذي يقضي لكم وعليكم، فالحق في الفرقان. لبستم مان النصوص وقولنا، تلبيس فيما يتعلق بالنصوص وتلبيس فيما يتعلق بموقفنا. فغدا لكم للحق تلبيسان، من حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنسان. ما سلم منكم الكتاب والسنة، سنسلم منكم. يا قوم والله العظيم أسأتم بأئمة الإسلام ظن الشان. وما عندكم مشبهة، ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما قالوا كذاك منزل القرآن. ما الذنب إلا للنصوص لديكم إذ جسمت بل شبهت صنفان. ما ذنب من قد قال ما نطقت به من غير تحريف ولا عدوان. طيب، يقول ابن القيم: هذه مواريث العباد تقسمت بين الطوائف قسمة المنان. ونسأل الله أن يكون ميراثنا الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني: هذا وثم لطيفة أخرى بها سلوان من قد سب بالبهتان. إذن لا بد أن يسبوك في اللطيفة الأولى، لا بد أن يسبوك. وإذا أردت أن يرضى عنك الجميع فاستريح وخذ واترك الحق، هذا الحق يحتاج إلى الرجال. نعم، ادخل الغرفة وخلاص. إذن لا بد أن ينالك ما نال وراث النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد. لذلك يقول: أنا أسلك بشيء. هذا وثم لطيفة أخرى بها سلوان من قد سب بالبهتان. ستسب بالبهتان، ولكن أسليك بهذه الفائدة. تجد المعطل لاعنا لمجسم ومشبه لله بالإنسان. لعنة الله على المجسم، لعنة الله على المشبه، لعنة الله على هذا النواصب، لعنة الله على كذا. تجد المعطل لاعنا لمجسم ومشبه لله بالإنسان، الذي يشبه الله عز وجل بالإنسان يلعنه. هب أنك واقف هنا، هو المشبه هنا، لعنة الله على المجسم وعلى الكذا، وأنت هناك لا ينالك شيء منه، هو يلعن هذا. طيب، والله يصرف ذاك عن أهل الهدى، سبهم وشتمهم ولعنهم، الله عز وجل يصرفه عن أهل الهدى، عن أولئك الذين إلى أولئك الذين يصرفه إلى أولئك الذين يستحقون هذا اللعن، وعلى رأسهم هم أنفسهم يرجع إليهم. يقول: والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم اسمان. محمد على وزن مفعل، هذا الوزن يدل على التكثير، مبجل مكرم، هذا الوزن يدل على التكثير. طيب، مذمم يقابله محمد الذي يحمد، الحمد يختلف عن المدح، المدح يكون بالصفات غير الاختيارية، نرى الجميل يمدح، أما المدح يكون بالصفات الاختيارية. والنبي صلى الله عليه وسلم سمي محمدا لماذا؟ لأن جده كان يؤمل أن يكون حاملا لصفات الكمال الكثيرة حتى يثنى عليه أكثر، وهذا من توفيق الله عز وجل، فسماه محمدا حتى يكون مستحقا للثناء الكثير لكونه حاملا للصفات الحميدة بأفعاله وصفاته. طيب، يقابله المذمم، ليس هناك عنده ما يمدح عليه وما يثنى به عليه أبد، كل أفعاله لا تليق بالإنسان، وبالتالي يستحق كل ذم يستحقه كل مذموم بخلاف محمد. إذن هناك اسمان، محمد الذي هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ومذمم الذي هم اخترعوه، فكانوا ماذا كانوا يفعلون؟ هم يشتمون مذمما، هذا المذمم سوى كذا، هذا المذمم كيت، وهذا المذمم طيب. ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان، إذن هم يشتمون من؟ المذمم باعترافهم، ومحمد هناك لا يناله من سهمهم شيء ولا يمكن أن يناله. طيب، يقول: صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ، لماذا؟ لأنهم يشتمون مذمما، والمعنى لأن ما به يشتمون ليس فيه شيء من هذا، وهم يعرفون، هم يعرفون أنه ليس فيه شيء من الكذب والفجور والفساد، ليس فيه شيء من هذا، يعرفون. أي هنا ذكره المحقق هنا حديث البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. حديث أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش تقول امرأة أبي لهب؟ مذمما ناصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. من الكره كرهنا دينه، ولأنك لست أهلا لهذا الدين، هذا الدين شرف. يقول صان الإله محمد عن شتمهم في اللفظ، والمعنى هما صونان، صون في المعنى وصون في اللفظ. طيب هذا إذا قلنا صونان. إذا قلنا صنوان، أي اللفظ والمعنى صنوان، أي اللفظ والمعنى أصلهما واحد، ماذا يقول الله عز وجل؟ ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان نخلات مجتمعة في أصل واحد، ونخلات متفرقة بأصلها. ما ترون هذه بالله؟ بعضها في أصل واحد كعدد، وبعضها لوحدها صنوان وغير صنوان. يقول اللفظ والمعنى كلاهما أصلهما واحد، إذن كلا المعنيين صحيح، صنواني أو صوناني، لأن هناك صون لللفظ وصون للمعنى، وهذا أليق. صان الإله محمد عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صوناني، كصيانة الأتباع عن شتم المعطل للمشبه هكذا الإرثان. والله عز وجل صان الأتباع أيضا عن شتم المعطل، المعطل يلعن المشبه وكذا المشبه وكذا. طيب وهو هذا به في مأمن من شتمه ولعنته، هكذا الإرثان الذي يلعن ورث، والذي يلعن ويسب يرث، الذي يلعن يرث أيضا من جهة أخرى أن لعنه لا يصيب من يلعنه، والذي يسب هنا يرث أيضا أن طعنه لا يصيب، يصيب ذاك الذي يستحقه وهو منه. هكذا الإرثان، والسب مرجعه عليهم، في الحقيقة هم الذين يستحقون السب، مرجعه عليهم، إذ هم أهل لكل مذمة وهوان. إن كان هناك من هو أهل للمذمة والهوان فهم هم أهل لذلك وليس أهل الحق. وكذا المعطل يلعن اسم مشبه، واسم الموحد في حمى الرحمن. وكذلك المعطل يلعن من؟ يلعن المشبه. هناك في كتب المتكلمين مسألة معروفة، الخلاف في إيمان المشبه، هل المشبه يحكم بإيمانه أو لا؟ وفي ظنه أنه يتحدث عني، لا تتحدث ما أدري عن من، قد تكون أنت داخلا في من تتحدث عنه، أما أنا الحمد لله. واسم الموحد فيه، واسم الموحد في حيم الرحمن. لماذا؟ لأن كل سب ولعن وشتم توجهه فلست أهلا له. لماذا؟ لأني لم أخذ إلا الكتاب والسنة، هذا الحق المحض. ولذلك إن كان هناك سب وشتم فأنت وأصحابكم أنتم الأهل لذلك. ذلك يقول واسم الموحد في رحم الرحمن، هذه حسان ورايس زفت لكم، ولد المعطل هن غير حسان. يقول هذه الفوائد التي أعطيتكم إياها، هذه عرائس، وعرائس حسان، هنا إضافة الموصوف إلى الصفة. العرائس الحصان، العرائس موصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف ليس لله. يقول هذه، يقول لأهل الحق، لأهل السنة والجماعة، يقول إن تلك اللطائف التي أبديتها في جمالها وروعتها كالعرائس الجميلة التي تزف للإنسان. هذه حسان ورائس زفت لكم. طيب اسأل المعطل هذه، ولدى المعطل هن غير حساني. المعطل يراها ايش؟ قبيحة. هذه العرائس الحسان عنده ايش؟ قبيحة، ليست أي. لماذا؟ لبلادة عقله وغبائه. يقول والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، لأنه ليس أهلا لهذه الفوائد. لو كان أهلا لهذه الفوائد لاستقبلها بكل فرح وسرور، ولكن العلم لا يستحقه إلا من كان أهلا له، من كان موفقا مسددا. والعلم يدخل قلب، يقول هذه الفوائد ليست يعني لا يحرمها هو لكونها معقدة، لا لا، لأن العلم هكذا شأنه. يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، حتى ولو أراد أن لا يفهمها صاحب الحق سيفهمها. والثاني ويرده المحروم من خذلانه، علم المحروم فيرد العلم. لماذا؟ لأنه مخذول وليس أهلا له. لا تشقنا اللهم بالحرمان، هذا دعاء جميل، ونحن ندعو أيضا ونقول اللهم لا تشقنا بالحرمان، اللهم اجعلنا أهلا للعلم الصحيح الذي هو الكتاب والسنة. ثم وجه ابن القيم، وجه كلمتين إلى المخالفين. الكلمة الأولى فيها بيان أنكم مهما سعيتم ستحرمون من الوصول إلى الأهداف المشؤومة. لا لا تتعب. الكلمة الثانية ينبغي أن تتوب، دعوة إلى التوبة. في الكلمة الأولى يبين أن هذا دين الله عز وجل وهو منتصر وأنك أنت المخذول. في الكلمة الثانية دعوة إلى التوبة. يا فرقة نفت الإله وقوله وعلوه بالجهد والكفران، هذا النداء للمعطلة. وكما ذكرنا التفصيل في وكذا المعطل مضمر تعطيله، وهذا التفصيل يكون هنا أيضا، لأن هؤلاء المعطلة فيهم من يضمر إنكار وجود الله عز وجل، وفيه من ينكر ألوهيته، وفيه من ينكر كثيرا من معاني التوحيد، ففيه شيء من التعطيل. يقول يا فرقة نفت الإله أي عطلت، وقوله وعلوه، طبعا هذا يشمل الجميع، وقوله وعلوه هذا يشمل الجميع، بالجهد والكفران، جهدا وكفرا. الكفران هنا معناه الإنكار عدم القبول، موتوا بغيظكم فربي عالم بسرائر منكم وخبث جناني فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان. هذا في بيان أنكم مهما حاولتم فلن تنالوا من الحق، الحق سيبقى. موتوا بغيظكم فربي عالم بسرائر منكم وخبث جناني ما تضمرونه وما تقصدونه من طمس الحق فأنتم ستخيبون فيه، سيكون مسراكم في ذلك بإذن الله إلى الخيبة والخسران. فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله، سينصره بماذا؟ بأمرين، بالعلم أي بالبرهان، والسلطان أحيانا بهذا وأحيانا بهذا وأحيانا يجتمعان. والحق ركن، الحق ركن أي جانب لا يقوم بهده أي لا يقوم بتدميره أحد ولو جمعت له الثقلان، مهما حاولتم واجتمعتم وجمعتم وطبلتم لا يمكن أن تطمس الحق. والحق ركن لا يقوم لهده أحد ولو جمعت له الثقلان. كلمة أخيرة، توبوا إلى الرحمن من تعطيلكم فالرب يقبل توبة الندمان، فالرب يقبل توبة الندمان. كل من ندم وتاب إلى الله عز وجل، الله عز وجل يقبل توبته حتى ولو إيش. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا يعني بعض الأمثلة لأن الله عز وجل يقبل التوبة، وذكر هذه الآية من سورة الفرقان، قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا يتعلق بإيش؟ التوحيد. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا يتعلق بالاعتداء في الأنفس. ولا يزنون، هذا يتعلق بإيش؟ بالاعتداء في الأعراض. وهذه الأمور الثلاثة هي الكوارث. الأول يتعلق بالتوحيد وضده الشرك، والثاني يتعلق بالأنفس، والثالث يتعلق بالأعراض. ماذا يقول الله عز وجل؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اختلفوا في تفسير أثاما، ذكر بعض الأئمة أن معناه واد في جهنم، وذكر بعضهم أن من يلقى أثاما أي يلقى جزاءه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. حتى هؤلاء الله عز وجل يدعوهم إلى التوبة، هؤلاء الذين ارتكبوا وإيش يدعوهم إلى التوبة. يقول الشيخ التوبة مع الندم ليس لها حد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية مخصصة به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما غير الشرك فبالتوبة حتى الشرك، بدون التوبة ما دون الشرك في مشيئة الله عز وجل.
يقول
من تاب منكم فالجنان مصيره فالجنان مصيره أو مات جهميا ففي النيران. هذه الكلمة الأخيرة التي يوجهها للمخالفين، من تاب منكم فالجنان مصيره، هذه الدعوة موجهة للجميع بعد الكلمة التي بينها. يقول من تاب منكم، فلا شك أن الجنان مصيره. طيب، ومن لم يتب أو مات جهميا ففي النيران، هذه الجملة فيها تفصيل. من مات جهميا، كما قلت من جمع في جهميته الجيمات الثلاث، فهذا إيش؟ كما قلنا هذا كفره السلف. من هذا الباب أو مات جهميا ففي النيران، أو يكون معنى هذا البيت أنه متوعد بالنار، وهذا هو شأن الفرق الثنتين والسبعين، كلهم متوعد بالنار. كونهم في النار معناه أنهم متوعدون بالنار. ليس معناها أنهم كلهم فيه، أو أنا في الحقيقة هذه الكلمة بهذا الإجمال يعني لا ينبغي إطلاقها، سأستسمح ابن القيم رحمه الله في لأن مثل هذه الكلمات مثل هذه الجمل من الصعب أن يفهمها أمثالي. كما قلت إذا كان جهميا يجمع بين الجيمات الثلاث كما سيأتي هذا كفره السلف. أما إذا كان الجهمية الذين الطبقة الثانية المعتزلة والطبقة الثالثة الكلابية فهؤلاء لا شك أنهم متوعدون بالنار لأنهم ضمن الفرق 72. أو كما قلت ما كان ينبغي أن يكون هذا الإطلاق، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.